Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
أهلا بكم. أقل من ثلاثة أشهر تفصل التونسيين عن موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، موعد كلما اقترب كلما رفعت السلطات التونسية من إيقاع توقيف المعارضين وقطع الطريق على أي مرشح محتمل للسباق الرئاسي. كيف يبدو المشهد السياسي في تونس قبل رئاسية 6 أكتوبر؟ للاقتراب أكثر من هذا السؤال نستضيف عبر سكايب من تونس العاصمة الأستاذ صلاح الدين الجورشي، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ صلاح الدين، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
مرحبا بك. ومن باريس الأستاذة سهام بادي، الوزيرة التونسية السابقة والناشطة الحقوقية والسياسية. أستاذة سهام، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم وأهلا بالضيف.
مرحبا بك. نسهل النقاش معك أستاذ صلاح الدين الجورشي، كيف يبدو المناخ السياسي في تونس قبل أقل من 3 أشهر من تنظيم هذه الانتخابات الرئاسية؟ هل الظروف برأيكم مناسبة حاليا لتنظيم انتخابات حرة والشفافة؟
هو الحقيقة نحن نعيش حالة استثنائية، لأنه لم يسبق أن نظمت في تونس انتخابات رئاسية ويسودها مثل هذه الأجواء الحالية. يعني إلى حد هذه اللحظة لا نعرف بالضبط من المرشحون الذين سيقبلون وسيشاركون في هذه الانتخابات، باستثناء الرئيس قيس سعيد الذي أعلن الجمعة بأنه سيكون مرشحا للانتخابات القادمة. من ناحية ثانية، يبدو أن التونسيين غير معنيين بهذه الانتخابات إلى حد الآن، لأنه لا يوجد نوع من التعاطف، لا يوجد نوع من الاجتماعات، لا يوجد نوع من التفاعل مع الحدث، وبالتالي وكأن الانتخابات يخشى بأن تكون رتيبة مثل ما حصل في انتخابات سابقة تتعلق بالبرلمان أو تتعلق بما سمي بمجالس الجهات. إذن هناك جو غير واضح وغير مطمئن للمعارضين، لأن هناك معارضة في تونس، وهذه المعارضة بعض أحزابها قديمة وبعض شخصياتها معروفة منذ فترة طويلة. تقريبا المعارضة بالمعنى الدقيق للكلمة تكاد تكون غير مستعدة أو غير متفائلة بهذه الانتخابات، وبالتالي نعيش حالة استثنائية لا نعرف ما هي تداعياتها في المرحلة القادمة، لكنها تؤكد بأن هناك شروط لم تتوفر إلى حد الآن لإنجاح هذه الانتخابات.
طيب أستاذ سهام بادي، مشهد غامض نوعا ما قبل هذه الرئاسيات. الرئيس قيس سعيد أعلن نيته الترشح، بالمقابل هناك تضييق على مرشحين محتملين. كيف تنظرون إلى شروط الترشح لهذه الانتخابات وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟
نعم، هناك شروط مجحفة حقيقة وشروط تعجيزية. هذا ونشير إلى أن تغيير القانون الانتخابي في السنة الانتخابية هو ممنوع قانونيا، يعني هناك قوانين تضبط في السنة التي تسبق سنة الانتخابات، ثم أن هذه الانتخابات تأتي بهيئة عليا للانتخابات غير مستقلة وبقضاء وظيفي يأتمر بأوامر قيس سعيد وبوضع حقوقي متدهور إلى أقصى حدود، خاصة وأنه يمنع المنافسين الجديين من الترشح لأنهم سواء موجودون داخل السجون يعني وهم قيد البحث، أو يتم إيقافهم و يعني ترتيب ملفات تخصهم مما يمنعهم من الترشح، أو هناك مترشحين خارج تونس يخشون على أمنهم وعلى حريتهم وعلى يعني إمكانية أن يدخلوا في هذه المنافسة. هذا فضلا على أنه قيس سعيد الذي أعلن إلى حد الآن أنه مترشح، نشير إلى أن هذا الإعلان يتم بتسخير كل إمكانيات الدولة ووسائل الدولة من سيارات ومن حرس وجنود وأموال، يعني يضعها في حملته الانتخابية، وفي المقابل يمنع مثلا على أحد المترشحين التواصل في أي وسيلة إعلام أو الخروج خارج منطقة سكنه. يعني هناك وضع خانق، وضع يريد قيس سعيد أن لا ينافس فيه إلا نفسه، ونحن نأسف يعني أن تونس تصل إلى هذه الدرجة من التدهور في مجال الحقوق والحريات والتنافس النزيه على مقعد مهم مثل مقعد الرئاسة.
أستاذ صلاح الدين الجورشي، يعني باعتباركم من كبار المفكرين في تونس ومن كبار الإعلاميين، كلامكم له قيمة في تونس ويسمع. نرى أن هناك شروط صعبة للترشح، ومرشحون محتملون يقبعون حاليا في السجون بتهم مختلفة: عصام الشابي، عبير موسي، غازي الشواشي، ومؤخرا لطفي المريحي الذي حكم عليه بثمانية أشهر ومنع من الترشح مدى الحياة. لماذا يتم تضييق على هؤلاء المرشحين؟ ما الذي يخيف ربما الرئيس الحالي قيس سعيد من هذه المنافسة في هذا السباق نحو قصر قرطاج؟
نعم، الحقيقة احنا عندما أنجزت الثورة في تونس كانت هناك فرضية سادت لدى عموم التونسيين بأن الحرية ستكون شرطا لازما لأي ديمقراطية ولأي انتخابات قادمة. للأسف ما نلاحظه الآن أن الرئيس سعيد دخل في صراع مع الآخرين، مع من يراهم مرشحين ويمكن أن ينافسوه بشدية في الانتخابات القادمة، وتقريبا أقصى معظمهم. والآن كما قلت لا نعرف بالضبط من الذي سيسمح له بالمشاركة في الانتخابات القادمة. من أين أتى هذا الخوف؟ هذا هو سؤال الحقيقة لدى الكثيرين، لأن قيس سعيد يعتمد كرئيس للجمهورية على تجربة، على موقع، على ثقة كبيرة من قبل المواطنين الذين رشحوه في مرحلة سابقة. ولكن يبدو بأن هذه الحسابات أو هذه التطمينات التي استطاع الرئيس سعيد أن يصل بها إلى مستوى الرئاسة بدأت تتراجع لديه ولدى أنصاره، وكأنه يخشى أنه لو تمت الانتخابات بشكل علني وبشكل شفاف ولم تقصي أحدا وسمح للتونسيين بأن يصوتوا، يخشى بأن هناك فرضية تجعله غير قادر على أنه ينافس بعض الشخصيات التي يمكن أن تتحصل على نسبة عالية من الأصوات في المرحلة القادمة. إذن هذه الخشية أو هذه الفرضية هي التي جعلت رئيس سعيد وجعلت أنصاره يخشون من منافسة جدية فعلية في المجال في الرئاسيات القادمة، ولذلك وضعت كل هذه التضييقات. لكن هذا غير مبرر في وضع ما زال فيه حد أدنى من إمكانية التأثير وإمكانية المشاركة، ولذلك هناك من تجرأ وقرر بأنه يترشح مهما كانت الظروف، ونحن سننتظر ما هو مآل مثل هذه المبادرات الفردية التي يمكن أن تعدل الكفة في لحظة من اللحظات، رغم أن الشروط إلى حد الآن لا تزال تخدم ولا تزال تساعد رئيس سعيد على أن يستمر 5 سنوات أخرى في الحكم.
أستاذ سهام بادي، على ضوء اعتقال وملاحقة أي مرشح محتمل للرئاسيات المقبلة، ما الجدوى من تنظيم هذه الانتخابات، وأين تكمن برأيك خطورة التضييق على المرشحين؟ وهنا أستحضر بما أنك الآن في باريس ما كتبت صحيفة الفيغارو هذا الأسبوع عندما وصفت هذه الانتخابات بأنها على مقاس الرئيس قيس سعيد.
هو يريد أن يعطي لنفسه شرعية جديدة، وهناك أيضا ضغوطات دولية على أنه تتم الانتخابات، وضغوطات أيضا من الشارع، وضغوطات من الأحزاب، وضغوطات من الرأي العام في الداخل وفي الخارج، وهو مضطر أن يقوم بهذه الانتخابات. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل به الشعب وهو يفرض نفسه عليهم مدة 5 سنوات بدون أي موجب وبدون أي مشاركة شعبية أو دعم شعبي. هو يخاف، أنتم تحدثتم عن الخوف، الانتخابات الفارطة التشريعية أو المحليات أو الاستفتاء على الدستور كانت نسبة المشاركة ضعيفة وضعيفة جدا، يعني تقريبا 8%، وهذا كان بالنسبة لقيس سعيد يعني رجع، لأنه كان يتصور أنه ربما 80% من الشعب معه وحوله وسوف يهبون لأي نداء يقوم به قيس سعيد، ولكن هذا العزوف وكان يعني يترجم نوعا ما غضب شعبي وأنه انفضوا من حوله. قيس سعيد من ناصره في البداية ومن ناصره في انقلابه، وبالتالي الزخم الشعبي الذي كان يتصور أنه مسنود به قد فقده. هذا فضلاً على أن كل سبر الآراء، وفي العديد من سبر الآراء هي غير بريئة وغير منحازة، عفواً منحازة، سبر الآراء بالطبع تعطيه نسب ضئيلة جداً يعني من نوايا الانتخابات في كل مرة، وهذا يجعله يحاول أن يعني يبذل كل جهده في شق الطريق على أي منافسة جدية، يريد أن يبقى نفسه وحده في السباق، ولكن يريدها أن تكون مسرحية ركيكة الإخراج، أي أنه سوف يوظف كما قلنا القضاء ويوظف الهيئة المستقلة للانتخابات، وأنه نعلم الآن أن كل الولاة والمعتمدين وكل كل السلطة المحلية أيضا بيده، ووسائل الدولة كما قلت بيده، وبالتالي فهو يوفر لنفسه كل حظوظ الفوز في هذه الانتخابات، مع بالطبع كما قلنا شروط مجحفة للترشح تكاد تكون تعجيزية، وأتصور أن سوف يحاول الموافقة على بعض ملفات الترشح ممن لا يمثلون دعما شعبيا ولا يمثلون عند الرأي العام أي إمكانية للفوز، وبالتالي يقوم بمسرحيته الانتخابية التي هو يتصور أنها مضمونة مسبقا، ذلك أنه لم يعلن حتى على تاريخ الدورة الثانية للانتخابات. كل الانتخابات فيها دورة أولى أو ثانية، هو أعطى تاريخ الدورة الأولى ولم يعطي أبدا تاريخ الدورة الثانية، وكأنه مقتنع أنه لا فائدة في دور ثاني لأنه يتصور نفسه سيمر من الدور الأول.
طيب أستاذ صلاح الدين جورشي، العديد من المنظمات الحقوقية داخل وخارج تونس جددت التعبير عن قلقها من حملة اعتقال المعارضين، اعتقالات وصفتها بعض المنظمات الدولية بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وهي طبعا اعتقالات تأتي مع اقتراب الرئاسيات. أستاذ صلاح الدين، برأيك هل يؤثر هذا المشهد المقلق على صورة تونس في الخارج وأيضا على شروط وضمانات التنافس الحقيقي في هذه الرئاسيات؟
أكيد أنها ستؤثر، لأنه عودة الصحافة العالمية وعودة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الشخصيات الاعتبارية في كثير من البلدان، عودتهم إلى الطعن في المشهد التونسي وفي مصداقيته، والتأكيد بأن الحرية تتراجع وتتناقص في تونس، وأن هناك حالة من الخوف تسود في الأوساط السياسية، هذه الاعتبارات ستؤثر على صورة تونس في الخارج. والمشكلة الحقيقية هي أنه تونس لا تحتاج إلى مثل هذه التجاوزات ولا تحتاج إلى مثل هذه الصورة، لأن تونس عملت تحول مهم في البداية، فيه تعثر، فيه عثرات، فيه مشاكل حصلت في كذا ككل عمليات الانتقال الديمقراطي في العالم، لكن فجأة تجد تونس نفسها في وضع غير واضح المعالم، وفي وضع الذي يشكو منه الجميع، خاصة الصحفيين والإعلاميين وكذلك الحقوقيين، يشكو نوع من الضيق في مستوى التصرف وفي مستوى حرية المبادرة. إذن هذه العودة في الطعن في مصداقية المشهد التونسي تزعج جدا وتضعف جدا، وخاصة تمس من رئيس الدولة، الرئيس قيس سعيد المفروض في أنه أستاذ جامعي في مادة العلوم
في القانون الدستوري. نعم،
أي قانون دستوري له معناه موقعه في الساحة التونسية، ومع ذلك ليس من مصلحته أن يقال في يوم من الأيام بأن هذا الأستاذ الجامعي قد تحول إلى مواقع أخرى تضعفه وتضعف من وزنه السياسي والأدبي. لذلك هناك تساؤلات عن مآل هذه المحاكمات التي تحصل. هؤلاء المسجونين الآن في السجون اللي هم مساجين سياسيين ومساجين رأي في كثير من الحالات يتساءلون إلى حد الآن بعد تجاوز المدة القانونية لإيقافهم واعتقالهم، ماذا فعلوا؟ ما هي الحجج التي يجب أن تثبت ضدهم للبقاء لإبقائهم في حالة مساجين. إذن هناك الحقيقة تساؤلات لا نجد لها الإجابة.
لكن أستاذ صلاح الدين الجرشي، يعني رغم هذا المشهد ورغم هذه الانتقادات، هناك أيضا فئة من التونسيين تؤيد الرئيس قيس سعيد ويعني تتفق مع سياساته ومع قراراته، لا يمكن في هذا الأمر أستاذ صلاح الدين؟
هذا صحيح، يعني هناك أنصار للرئيس قيس سعيد وهناك من يدعمونه مهما فعل ومهما اتخذ من قرارات، هذا أمر لا يمكن إنكاره بأي شكل من الأشكال. لكن أولا لا نعرف مدى حجمهم الحقيقي، وربما هذه الانتخابات ستبين لنا. ثانيا العديد منهم الحقيقة أيدوا توجهات 25 جويلية، لكنهم منذ أشهر بدأ العديد منهم يبتعد ويتخذ مسافة من السياسة الرسمية، وبالتالي هناك حتى من تحول إلى معارض شرس للرئيس سعيد، وهذا يدل على أنه في داخل هذه الأوساط المؤيدة للرئيس هناك خلافات وهناك شكوك. ثالثا وهو الأهم، هو أن الآن مرت 3 سنوات عن حكم الرئيس وهي مدة هامة وذات وزن، لكن لا نستطيع أن نعرف ما هي الإنجازات التي قدمها الرئيس وسيقدمها وسيدافع عنها خلال هذه المرحلة، حتى أن بعض أنصاره يتحدثون عن أن في الأول هذه الخمس سنوات هي مرحلة تفكيك المنظومة السابقة، وأنه في المرحلة القادمة في 5 سنوات القادمة ستكون مرحلة البيئة.
واضح،
هذا نوع من الهروب من مواجهة الواقع الذي هو واقع مزعج للكثيرين.
واقع مزعج للكثيرين. أستاذ سهام بادي، ما السبيل برأيك لجعل هذه الانتخابات فرصة حقيقية لتجاوز الأزمة السياسية وحالة الانقسام بين مؤيد لقرارات الرئيس قيس سعيد ومعارض لهذه القرارات؟
يجب العودة إلى القول بأن الانتخابات هي حق مكفول بالدستور، يجب توفير كل ضمانات الترشح وبالعكس التسهيل على كل من يريد الترشح وعدم وضع هذه الشروط المجحفة. يجب إطلاق سراح المساجين السياسيين الذين لا تتوفر شروط لإدانتهم ولبقائهم خارج المدة القانونية للإيقاف. يجب أن تكون الهيئة المستقلة للانتخابات مستقلة فعلا، ويجب أن يقع التخلي على كل القوانين التي وقع إدراجها في القانون الانتخابي في السنة الانتخابية، لأن هذا يمنع أيضا بموجب الدستور. يجب أن تكون هناك مناخات من الحريات العامة تمكن الجميع مع تكافؤ الفرص. نحن لنا رئيس دولة كما قلت يستعمل كل ما لديه من إمكانيات وأموال الشعب ومن مؤسسات حكومية وأموال عمومية في حملته الانتخابية، ويستعمل الإعلام نظرا لأن كل مخالف لقيس سعيد من صحافي أو مدون أو ناشط سياسي يتم التنكيل به، وبالتالي هناك صناعة أيضا للرأي العام يعني بلون واحد، هناك وضع اليد على الإعلام الذي لا أتصور كيف يمكن أن تتم التنافس الشريف مع الرأي والرأي المخالف في هكذا وضع أيضا للمؤسسات الإعلامية الخاصة أو العمومية. يجب أن يكون هناك إمكانية لأن نضمن عدم يعني التلاعب بالنتائج فيما بعد وعدم اللجوء إلى التدليس. هذا يتم بمراقبة مكثفة، هو لم يسمح في السابق لمؤسسات دولية وللأعلام من خارج تونس أن تكون هناك مراقبة للانتخابات، وهذا يتم في كل الدول الديمقراطية. نطالب أيضا أن تكون هناك رقابة من داخل تونس ومن خارج تونس على الانتخابات مثل ما يتم في كافة الدول. ما عدا ذلك كما قلت تبقى هذه الانتخابات يعني فوتنا على أنفسنا محطة حقيقية للتنافس النزيه للرأي والرأي المخالف للتعبير على العديد من البرامج التي يمكن أن تنقذ البلاد من حالة الإفلاس والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور حاليا. إذا كانت هناك بوادر لمثل هذه الضمانات أتصور أن الشعب التونسي سوف تكون هناك هبة لانخراط في هذه الانتخابات، لأن الانتخابات الرئاسية لها وقع خاص عند الشعب بخلاف استفتاء على دستور أو بخلاف انتخابات محلية أو تشريعية. مكانة رئيس الدولة داخل البلاد ما زالت تعني الكثير للمواطنين، لذلك إذا كانت هناك جدية ونية صادقة في أن تكون هذه انتخابات تنافسية حقيقية، أتصور أنه ستكون هناك مشاركة كبيرة.
طيب أستاذ صلاح الدين جورشي، الأستاذة سهام تحدثت عن المواطنين وعن الشعب خارج جدلية شروط التنافس ومعايير النزاهة، ما موقع المواطن التونسي من كل ما يقع الآن؟ هل هناك انتظارات حقيقية لدى المواطن التونسي من هذه الانتخابات؟
الحقيقة المواطن التونسي خاصة في هذا الظرف الذي نتحدث فيه يعني غير معني، إلى حد الآن لم يبدي أي مؤشرات للاهتمام بالجانب السياسي عموما وخاصة الجانب الانتخابي. الأمر الثاني أن هذا المواطن في حالة صيف، أي في حالة ارتخاء، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن بداية حراك على مستوى مواطني إلا مع نهاية شهر أوت، وربما وقتها نتحسس اتجاهات الرأي العام في تونس. ما أريد أن أشير إليه بالذات ضبط هو أنه لم تحسم النتيجة إلى حد الآن. صحيح أن الرئيس قيس سعيد يتمتع بإمكانيات كبيرة للفوز بهذه الانتخابات، لكن مازال عنصر المفاجأة قائم، عنصر المنافسة مازال موجود، وبالتالي هناك بعض الأسماء التي يمكن أن تترشح، وربما حتى هناك فرضية لا ينكرها ولا يستبعدها حتى أفراد في داخل السلطة إلى إمكانية دورة ثانية، لما لا؟ وبالتالي لا نستطيع أن نحسم الآن فنقول بأن الانتخابات أصبحت محددة المعالم وبالتالي محددة النتائج. ما زلت هناك فرصة لإعادة الوعي، ستنظم اجتماعات، ستقع حملة كبيرة، رغم أن أجزاء من المعارضة قررت مقاطعة هذه الانتخابات، وأنا في رأيي هذا خطأ، لأن الانتخابات تتوفر يجب أن تستغل كفرصة للتعبير للتعريف بالبرامج، لنقد الأوضاع القائمة، لإبراز ما الذي يجري في داخل تونس. لكن هناك أطراف أخرى قررت المشاركة، وفي رأيي رغم كل المضايقات التي لا تخدم السلطة في هذه اللحظة، ربما يحصل رد فعل من قبل المواطنين، وبالتالي يجعل النتائج غير محسومة، وبالتالي يمكن أن تحصل المفاجآت. إذن الانتخابات ما زلت في بدايتها، الحملة الانتخابية
واضحة الفكرة،
وانتظر ما الذي سيجري في المرحلة القادمة في 6 أكتوبر.
نعم أستاذ سهام، بدي أختم معك في دقيقة، برأيك كيف ومتى ستستعيد تونس مسارها الانتقالي، وما هي مخاطر فشل هذه الانتخابات الرئاسية؟
مخاطر فشل الانتخابات الرئاسية هو أن نذهب في 5 سنوات أخرى من تدجين لحقوق الإنسان ومن تدهور للحريات ومن مزيد من التفقير ومزيد من سوء الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مزيد من العزلة الدبلوماسية ومزيد من التفرقة بين أبناء الشعب الواحد وقتل أي حياة سياسية وأي إمكانية للمواطن ليشارك بأي شكل من الأشكال في صنع قراره وفي مصير بلاده، لأنه المتنفذ الوحيد والذي يصنع القرار الوحيد بعزف منفرد في الوقت الحالي هو فقط قيس سعيد. نريد أن تستعيد تونس الخطوات الأولى قامت فيها على درب الحرية وعلى درب حقوق الإنسان والديمقراطية.
دكتورة سهام بادي، الوزيرة التونسية السابقة والناشطة الحقوقية والسياسية، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
أستاذ صلاح الدين الجورشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من تونس العاصمة، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء في موعد مقبل بحول الله.